السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، تقدم حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الحصاة وعن بيع الغرر، رواه مسلم. وهذا الحديث مجمع على معناه، وله شواهد أيضا، منها حديث ابن عباس عند ابن ماجه أنه عليه الصلاة والسلام نهى عن بيع الغرر، وكذلك حديث ابن عباس لا بأس به، لأنه من رواية أيوب بن عتبة اليمامي عن يحيى بن أبي كثير، وأيوب بن عتبة وإن كان ضعيفا لكن قال أبو حاتم إن روايته عن يحيى بن أبي كثير صحيحة، وقال غيره من العلم أيضا إن روايته عن أهل اليمامة جيدة. كذلك روى الإمام أحمد من رواية محمد بن إسحاق عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه عليه الصلاة والسلام نهى عن بيع الغرر، وهذا حسن في الشواهد من طريق ابن إسحاق وهو مدلس عن كذلك روى أبو داود من رواية عامر بن صالح عن شيخ من بني تميم عن ابن عبا عن علي رضي الله عنه أنه عليه الصلاة والسلام نهى أن يبايع المضطرون وعن بيع الغرر وعن بيع الثمرة حتى تدرك. وهذا الحسناد فيه جهالة هذا الرجل أو إبهام هذا الرجل، إنما الأحاديث كما تقدم ثابتة عنه عليه الصلاة والسلام كما في صحيح مسلم. فهذه الأخبار في الشواهد. وسبق الإشارة إلى بعض البياعات التي فيها غرر. ومن صور المعاصرة اليوم صور وقع فيها خلاف، منها ما يسمى ببطاقات التخفيض التي تصدرها المحلات التجارية أو مؤسسات أو جهات تعمل بالوساطة بين المستهلكين، بين المشترين وبين المستفيد الزبون في المحلات التجارية، في المستشفيات، وفي الفنادق، وفي المطاعم وغيرها. فهذه بطاقات التخفيض ما حكمها؟ بحثها مجمع الفقه الإسلامي وصدرت فيها فتاوى، والأكثر على أنها لا تجوز، لأنها عقود غرر أو عقود غرر داخلة في القمار والمخاطرة، وما دار بين الغنم والغرم فإنه محرم. وهذه البطاقات على نوعين، بطاقات عامة وبطاقات خاصة. البطاقات العامة هي التي تكون أطرافها ثلاثة: المصدر للبطاقة وهو وسيط بين البائع والمستهلك، والطرف الثاني مشتري البطاقة، والطرف الثالث هو صاحب المنتج، صاحب السلع. فتعمل هذه بطاقات، يعملها مكتب أو جهة تعمل بطاقات تخفيض، وتجعل لها سعرا محددا، إما ثابت على هيئة أقساط أو تبيعها بيعا منجزا بثمن يكون مرتفع. أما إذا كانت هذه البطاقات، يعني البطاقات قد نقول إنها على أقسام: القسم الأول أن تكون هذه البطاقة لا قيمة لها إلا مقدار تكاليف إصدار البطاقة الفعلية الحقيقية، فهذه لا شيء فيها لأنها لا غرم فيها، إنما فيها مسألة وقع فيها خلاف يأتي الإشارة إليها. لكن الصحيح أن البطاقة إذا كانت لا كلفة لها، إنما مجرد كلفة إصدارها، وهي كلفة يسيرة جدا. وفي الغالب أن المحل حينما لا يريد أن يبيعها يصدرها بلا ثمن، لا يأخذ عليها شيء، لأنها بطاقة لا تساوي شيئا. لكن لو فرض أنه أخذ شيئا يقابل هذه البطاقة، ففي هذه حالة لا بأس، ويكون المشترك بهذه البطاقة له حق الشراء من هذا المحل ويأخذ التخفيضات. وهذه البطاقات التي لا ثمن لها لا يمكن أن تكون أطرافها ثلاثة، لا يمكن أن تكون أطرافها ثلاثة، إنما يكون أطرافها اثنان: المصدر للبطاقة وصاحب المحل، المستشفى، الفندق، صاحب المحل التجاري حتى يجلب الزبائن إليه. فهذا لا بأس بها ويجوز استعمالها وأخذ التخفيض. الصورة الثانية أن تكون بثمن كما تقدم، ولها صورتان: الصورة الأولى أن تكون أطرافها ثلاثة، أن يكون هناك وسيط بين صاحب السلع صاحب المنتج من الأسواق والفنادق والمستشفيات وبين المستهلك فيبيع هذه البطاقة. وفي الغالب أن فيها شرطا لمشتري البطاقة أن المصدر لها يقول: إذا ذهبت إلى التاجر فتأخذ هذا التخفيض المقيد عليها 20%، 30%، 10%، فإن لم يعطيك هذا التخفيض فنحن نضمن لك هذا التخفيض. هذا لا شك أنه ربا، ربا صريح وواضح، لأنهم يقولون: تعطينا هذا المال فإن أعطاك التاجر التخفيض ففي هذه الحالة تكون قد أخذت محتواه ومضمونها، وإن لم يعطيك التخفيض فإننا نضمن لك هذا التخفيض. هذا في الحقيقة يعني ربا نسيئة ولا يجوز. أو لو قالوا: نرد إليك مالك، لأنه يكون مال بمال نسيئة، وهذا لا يجوز، ويكون العقد فيه أيضا نوع مخاطرة، هل يخفض أو لا يخفض. وذلك أنه إذا كان هنالك وسيط فإنه لا يستطيع الوسيط أن يلزم التاجر، وربما حصل اتفاق بين هذا المكتب وبين هذه المؤسسة وبين كثير من أصحاب التجارات أنهم يصدرون بطاقات وأنهم يتفقون معهم على هذا التخفيض، والتاجر ربما لا يلتزم بهذا الشيء، لا يلتزم بهذا الشيء، فهذه لا إشكال في تحريمها. الصورة الثانية: بطاقات التي تكون بثمن مقطوع، أن تكون من طرفين: من التاجر، التاجر هو المصدر لها فيبيعها على المشترين على المستهلكين، هل تجوز أو لا تجوز؟ هذه وقع فيها خلاف كما تقدم، لكن الفتوى التي عليها المجمع الفقه وكذلك لجنة الإفتاء في دار الإفتاء هنا، لجنة الدائمة، أنها لا تجوز لأنها عقد مخاطرة وقمار وداخلة في عقود الغرر المتقدم في قوله عليه الصلاة والسلام: نهى عن بيع الغرر. ذلك أن الذي يشتري هذه البطاقة بتخفيضات ونسبة معينة يكون في الحقيقة مقابل مال، فهو يدفع مال مقابل مال، وهو قد يأخذ أكثر مما دفع، وقد يأخذ أقل، وقد يأخذ مساوي، دار الأمر على الغرر والمخاطرة. وما دار بين الغرر والمخاطرة في هذه الحال فإنه لا يجوز، فإنه لا يجوز. هذا هو الأصل والقاعدة في هذا الباب، ما دام أن لها ثمن ثابت سواء كان مقطوعا أو كان يعني متجددا هذا الثمن لما تقدم من كون غرر. والقاعدة أنه إذا دار بين الغنم والغرم حرم، ولهذا حرم الرهان إلا فيما استثني، لأنه دائر بين الغنم والغرم، أما إذا دار بين السلامة والغنم فهذا لا بأس به، إنما هذا يدفع وهذا يدفع. ثم أيضا فيه من المحاذير في الحقيقة مما يرجح تحريمها أنها تدعو إلى إتلاف الأموال، وإلى أيضا عدم المبالاة في الشراء والإسراف، والإنسان ربما يدعوه التخفيض إلى أخذ أشياء لو صرفها في أمور أصلح لكان أولى، لكن هو يرى أنه قد دفع ثمن البطاقة ويرى الأشياء المخفضة فلا يريد أن يفوتها، يريد أن يفوتها، فيدعو إلى نوع من أخذ أشياء ربما لا يحتاج إليها ولو صرف في جهات تحتاجها لكان هو الأولى. هذا من هذا الباب. أيضا ربما فيه محذور آخر أنه يكون من باب السوم على سوم أخيه، يكون من باب السوم على سوم أخيه حينما يعطي هذه البطاقة، فكأن معطي البطاقة يقول للمستهلك تعالى فأنا أعطيك بسعر أقل مما يبيع جاري، مما يبيع هذا التاجر، وإن لم يكن بلسان المقال لكنه أبلغ من لسان المقال بلسان الحال، تعالى فأنا أعطيك بسعر أخفض مما يعطيك جاري، مع أنه في الحقيقة قد أخذه، أخذ لأن الذي يضع هذه البطاقات كسب أموال كثيرة، وهذا وجه آخر، وكسب الأموال بغير حق، كسب الأموال بغير حق، يعني يدعو الناس إلى أن يشتروا أشياء ويغريهم، فهو نوع من الإغراء والخداع، وهذا وجه آخر، يعني يغريهم بالشراء بهذا العرض ثم ربما يندم على شراء أشياء هو لا يحتاج إليها ولو صرفها في أمور أصلح لكان هو الأولى، ولو صرفها في وجوه البر والخير وإعانة المحتاجين لكان هو الأولى والأكمل، بل ربما كان هو الواجب، فيه نوع من التغرير بهذا. ثم أيضا فيه خداع من جهة أخرى، أن كثيرا من أصحاب البطاقات أو الذين يصدرون هذه البطاقات لا يكون التخفيض حقيقيا، يكون وهميا، لأنهم حينما يصدرون البطاقات ربما يرفعون في الأسعار شيئا ما، فلا يكون التخفيض حقيقيا، وقد يكون هذا السعر الذي ادعي أنه مخفض يمكن أن يكون عند محل آخر ليس عنده بطاقات ولا يصدر بطاقات ويشتريها بنفس السعر الذي يشتري به، لكن هذا اشتراها بهذا السعر وكان قد بذل ثمن البطاقة التي يصدر هذا المحل. فلهاجل هذه المحاذير كانت هذه البطاقة لا يجوز استعمالها. وهنا أيضا مسألة أخرى تتفرع على هذه المسألة، وهي حكم التخفيضات التجارية، حكم التخفيضات التجارية التي تكون عند المحلات. هذه التخفيضات التي تكون عند المحلات جمهور العلماء على جوازها، ومن أهل العلم من قال إن هذا نوع من الإحسان للمشترين والمتسوقين، حيث يحسن إلى إخوانه في أن يعرض السلعة بثمن أقل، وهذا في الحقيقة هو الصحيح وهو الصواب، وخالف ذلك المالكية رحمة الله عليهم، فيرون أنه لا تجوز التخفيضات لأنها بيع بغير السعر المعتاد، غير السعر المعتاد. واستدلوا بقول عمر رضي الله عنه حينما جاء إلى حاطب أو غيره وكان يبيع شيئا من الطعام وعرضه بثمن أقل، فقال عمر رضي الله عنه حدثت بعير قد قدمت، يعني أنه حدث بأنه سوف يقدم طعام ويريد أن يصرف هذا الطعام حتى يشتري طعام غيره، إما أن ترفع في السعر وإما أن تقوم من سوقنا، يعني لا تبع إلا بسعر السوق. لكن هذا الأثر في ثبوت عن عمر نظر ففيه ضعف. ثم جاء في الرواية الأخرى عن عمر رضي الله عنه أن عمر رجع إلى حاطب وقال إنما هو رأي رأيته فبع كيف شئت. وهذا عند المالكية يمكن أن يحمل والله أعلم على أنه إذا كانت الأسعار، إذا كانت البضائع والسلع مسعرة، إذا كانت مسعرة، وهذه مسألة أخرى. فالمسألة الأولى وهي التخفيضات التجارية التي تكون في السلع العامة، كل يبيع بما قسم الله له، ليس هنالك أسعار محددة ثابتة، هذا يشتري هذه السلع بهذا الثمن وهذا يبيعها بهذا الثمن، فتختلف المحلات ربما في نفس النوع ونفس القطعة ونفس الوحدة من هذه السلع بحسب الشراء، فهذا لا بأس به. فهذا وهو السلع التي تشترى، السلع التي تشترى بأثمان مختلفة، بأثمان مختلفة، هذه لا تسعير عليها، وفي الغالب أنها تكون من الأسعار التي من باب التحسينات وليست من باب الضرورة، فهذه لا تسعير فيها. والنبي عليه الصلاة والسلام في حديث أنس ومعنى حديث هريرة لما قيل سعر لنا قال إن الله هو المسعر القابض الباسط، وإني لأرجو أن ألقى الله وليس عندي لأحد منكم مظلمة. وفي لفظ قالوا سعر، قال ادعوا الله، اسألوا الله عز وجل، يعني أن تكون أسعاركم أسعارا يعني مناسبة وليس فيها ارتفاع ولا تضييق على المشترين. فهذا هو الأصل، هذا هو الأصل. فبخلاف ما إذا كانت مسعرة، إذا كانت مسعرة مثل بعض السلع، أو حينما يرى الوالي والإمام أن يسعر على الناس لأن أصحاب السلع والتجار يتلاعبون بالأسعار ويخدعون الناس ويضرونهم، وربما يخلطون السلع الأصلية بالسلع المقلدة، السلع المغشوشة ونحو ذلك، فعند ذلك يتدخل ولي الأمر فيحدد بعض الأسعار، وخاصة في الأشياء التي هي تستهلك كل يوم وتكون محل ضرورة، ولهذا تنزل أسعار كل يوم لبعض السلع التي تستهلك كل يوم من الأقوات، تنزل أسعار ثابتة فلا يتعدى أحد، ومن تعدى فإنه عرضة للعقوبة. فلعله يمكن يقال إن مذهب المالكية رحمة الله عليهم جار على هذا الأصل، حين تكون الأسعار، حين تكون السلع مسعرة ويكون التسعير في المصلحة، فعند ذلك حينما يبيع إنسان بغير السعر المعتاد فإنه يفتات على ولاة الأمر وتضطرب الأسعار ويحصل الخلاف والنزاع، فلا يجوز له ذلك، ولأنه وإن كان في مصلحة خاصة لبعض الناس لكن فيه ضرر، والناس راضون بهذا السعر، الناس راضون لأنه يعلم أنه لا يغبن، ولأنه سعر مثبت على جهة المصلحة، ولو أن غيره أراد ينزل السعر قد لا يرضى، لأنه يقول أنا أشتري كما يشتري الناس وآخذ كما يأخذ الناس، وهذا أطيب لقلبه وأطيب لنفسه، فلا يقع في نفسه شيء من الحقد مثلا أو البغضاء لمن التزم بهذا السعر، لأنه يعلم أنه سعر مقنن، سعر ثابت لأجل المصلحة العامة. ثم هو أيسر له، يقول أذهب إلى هذا المحل أو هذا المحل، ثم أيضا فيه مصلحة لعموم الباعة، مصلحة لعموم الباعة، فإنهم يعلمون أن الزبائن لا يفضلون أحد على أحد من جهة أن السعر واحد. أما حينما تكون أسعار مختلفة وتكون هذه السلع يعني ليست من السلع التي هي تقتات كل يوم، وتكون السلع التي تتجدد تختلف قيمها ونحو ذلك، والماركات والعلامات وما أشبه ذلك بأسعارها فتختلف القيم، فهذه لا يسعر عليها، ومن أراد أن يخفض فيها فهو محسن في هذا. ومن قال من التجار لماذا تخفض من هذا السعر؟ أنت تضرب السوق علينا. نقول اصنع كما صنع أخوك. أخوك أراد أن ينصح لإخوانه، أراد أن يبيع بسعر مخفض، وهذا فيه مصلحة له ومصلحة للناس. أنت عليك أن تبيع بسعر مثله وتنافس، لا بأس أن تنافس ما دام أنك حصل لك ربح، فلا يكون عندك جشع في طلب الربح. ولهذا رجح بعض المالكية هذا المذهب، ومن رجحه ابن رشد رحمه الله الجد لا الحفيد في كتاب البيان والتحصيل رحمه الله، رجح هذا وقال إنه إحسان لأهل، إحسان لعموم الناس، وهذا من الأمر المطلوب. ولا بأس أيضا من بث الدعايات لهذا، لكن ينبغي أن يكون التخفيض حقيقيا، ينبغي يكون التخفيض حقيقي، لا يكون على سبيل الخداع، خاصة في هذه السلع التي تختلف قيمها. فربما لاختلاف السلع، اختلاف قيم السلع، هذا صاحب هذا المنتج أو هذا التاجر يرفع في السلع، أو يكون سعره أو يكون سعره مرتفعا في الأصل عن إخوانه الآخرين، ثم يجعل تخفيضا، هذا التخفيض يساوي ربما سعر محلات أخرى الناس لا يعلمون به، هو يعلم لعلاقته بالتجار ولعلاقته بالبائعين فيعلم بها، فيكون سعره منخفض، وربما يكون في محل آخر بعيد عن تلك المحلات ويكون اشترى كما اشتروا، وهو يرفع في السعر ثم يخفض في السعر بسعر على حد ما يبيع غيره. هذا خداع وكذب لا يجوز، إلا إذا كان يقول أنا اشتريت بغير ما اشتروا، أو هذه السلعة وإن كانت على نفس المواصفات لكن يختلف المنتج، هذه سلعة مقلدة وهذه سلعة أصلية، والناس قد يخدعون يظنون أن هذه السلعة. هذه سيأتي الإشارة إليها إن شاء الله في حديث من غش فليس منا. أيضا من المسائل المتعلقة بالبيع، وسبق الإشارة أكثر مرة لكن لأن الخلاف فيها كثير تحتاج إلى تأمل، وهي مسألة السمسرة، وهي مسألة السمسرة سبق الإشارة إليها ونوقع فيها خلاف، لكن يظهر والله أعلم، والله أعلم أن السمسرة تختلف، السمسرة تختلف وحكم السمسرة، ولأن السمسرة قد يقع فيها الغرر، قد يقع فيها المخادعة فتلحق بالغرر أو تلحق بالغش، قد تكون غررا وقد تكون غشا، قد تكون عند بعض العلماء تكون غرر، ولهذا حرمها يعني منع الجمهور السمسرة إذا كانت على جهة النسبة التي لا تعلم، قالوا لأنه غرر، وعلى هذا الوجه يلحق ببيوع الغرر المتقدمة. ولهذا لو قال بع هذه السلعة بمئة فما زاد فهو لك، قال الجمهور لا يجوز، قال الجمهور لا يجوز، وهذا سمسار، وهذا سمسار. والقول الثاني أنه يجوز، وهذا اختيار البخاري رحمه الله في صحيحه، قال رحمه الله في صحيح باب أجر السمسرة، باب أجر السمسرة. وقال ابن سيرين وعطاء وإبراهيم والحسن لا بأس بأجر السمسرة، وقال ابن عباس إذا قال بع هذا بكذا وكذا ولك ما زاد فلا بأس، وقال ابن سيرين إذا قال بعه بكذا ولك ربحه أو لك من ربحه كذا وكذا فلا بأس، هكذا ترجم البخاري رحمه الله. وهذا منه اختيار لجواز السمسرة. ثم ذكر حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا يبع حاضر لبد. قيل ابن عباس كيف يكون؟ قال ما معنى لا يبع حاضر لبد؟ قال لا يكون له سمسارا، المعنى دال على جواز السمسرة في غير هذه الصورة، وهذا من فقه البخاري رحمه الله، يعني أن السمسار وهو الوسيط وهو الدلال بين البائع والمشتري كان معروفا وكان موجودا في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، ومنع هذه الصورة من السمسرة وهو أن يبيع الحاضر للبادي، وما سواها فلا بأس لما تقدم. والمقصود هو أن يبيع البادي بنفسه حتى ينتفع أهل السوق بالسعر الرخيص، لأن البادي لا يشدد، يبيع كيفما تيسر، لكن لا يجوز غشه، لو خدع فله الخيار في هذا كما تقدم، مثل بيع الركبان إذا اشترى منهم ثم تبين له أن السعر خلاف ما اشترى به. وهذا يبين أيضا كما تقدم أن هناك من السلع ما يكون فيها الخيار، وهو السعر الذي يكون زائد عن السعر المعتاد، إذ الأنواع ثلاثة، إما أن يكون تسعيرا هذا واضح لا يجوز زيادة عليه، وإما أن يعني من ولي الأمر، وإما أن يكون بالعرف، عرف عند الناس أن هذا السعر أو أن هذه القيمة أو هذا الثمن المحدد هو قيمة هذه السلع وإن لم يكن مقننا ومحددا، هذا بالعرف بين الناس. الحالة الثالثة إذا لم يكن هناك عرف، يبيع كيف شاء، يشتري رخيص ويأخذ ربحا ما تيسر، ويشتري غالي ويبيع بأكثر، فتختلف السلعة الواحدة من بائع إلى بائع، لأنه اشترى بسعر على خلاف ما اشتراه التاجر الثاني. فلذا أجاز البخاري رحمه الله في ظاهر كما نص العلماء الشراح على أن البخاري رحمه الله إذا ترجم ترجمة ثم ذكر آثارا على معنى الترجمة فإنها تدل على اختياره، وإن لم يصرح في الترجمة بحله، من قول باب أجر السمسرة، ما قال باب جواز أجر السمسرة، أو قال أجر السمسرة جائز أو لا بأس به، بل كأنه أورده مورد التساؤل ثم أورد آثارا تدل على جواز السمسرة ثم ذكر أثرا يدل على ذلك. وهذه عالة البخاري رحمه الله، يصدر الترجمة غالبا بالآثار قبل الأحاديث، بالآثار قبل الأحاديث، فكأنه يذكر اختيار أهل العلم ثم يذكر الحديث دليلا على ذاك الاختيار، دليلا على ذاك الاختيار. وهذا من حسن تصنيفه رحمه الله ومن حسن تعليمه، أيضا يعطيك تصور للمسألة ومعرفة للمسألة قبل ذكر دليلها، إذ لو ذكر الدليل قبل أن تتصور المسألة لقلت الفائدة، لكنه رحمه الله يذكر المسألة ويصورها ويذكر قول بعض أهل العلم فيها، ربما يذكر أحيانا الخلاف فيها ثم يذكر ما يدل على اختياره، وربما يذكر في الترجمة كلاما وأقوالا للسلف متفق على معنى الحديث فيكون اختيارا له كما في هذه المسألة. ثم أيضا فيه فائدة أخرى، وأن أجر السمسرة على هذا الوصف يجوز ولو كان غير معلوم، وأنه لا غرر فيه، وإن كان فيه غرر غرر يسير، وهم متراضون بهذا، ليس فيه غش ولا ظلم وليس فيه قمار، لأن البائع يعلم ثمن سلعته حدده بمئة، عند ذلك يكون الغرر يسير. لو قال بعها بما شئت ولك ما زاد على ثمنها، لو قال بعها بما تيسر أو بما شئت ولك ما زاد على ثمنها كان غرر. لماذا؟ لأنه قد يظن البائع أنها لا تساوي إلا 50 ريال مثلا، يظن مثلا السمسار، فيبيعها مئة، فعند ذلك يكون غبنا له. وربما أيضا أن السمسار يبيعها بثمن رخيص ويتساوي ثمن أكثر، تساوي ثمن أكثر، فربما يتواطى مع المشتري أنه شريكه ونحو ذلك، ففيه مفاسد ومحاذير من عدم تحديد السعر. لكن حينما يحدد السعر يقول بيعه بمئة، بع السيارة بمئة ألف، خمسين ألف، ولك ما زاد عليها، هذا لا بأس به، لأن الغرر يسير حين حدد السعر الذي يريده. ويتبين بهذا، يتبين بهذا أن السمسرة، أن السمسرة أنواع، تارة يكون السمسار فيما يظهر، يعني أو نقول الوسيط، الوسيط بين البائع والمشتري، تارة يكون سمسارا، وتارة يكون أجيرا، وتارة يكون وكيلا. وبهذا لعله بهذا أيضا تتضح المسألة، يختلف في السمسار معه، هل هو أجير، هل هو وكيل، هل هي جعالة. لكن نقول الوسيط، الوسيط قد يعمل على جهة الجعالة، جهة الجعالة. وهذه الصورة أشبه بما تقدم، وهو بيعه ولك ما زاد، كأنه جعل له ما زاد، تكون من باب الجعالة. ولو قيل إنه مجهول فيغتفر في باب الجعالة الجهالة. فلو قال إنسان من بنى لي هذا الجدار فله كذا وكذا، الأصل في الاتفاق أن يكون مع شخص معين، لكن في باب الجعالة اغتفر في هذا للمصلحة، لأنه قد يكون مستعجل، قد يحتاج إلى مبادر إلى هذا، فلا يجد شخص معين فيطلق حتى مثلا يأتي من يبادر فيبني، فمن بادر وبنى استحق الجعل، استحق. وإن جهل المتفق معه، هذا هو مجهول، مجهول المتفق معه، لكنه اغتفر بالجعالة. ومثله أيضا كما يقول العلماء أو بعض أهل العلم، من فتح هذا الحصن فله ثلث ما فيه. يعني في باب الجهاد حينما يريد قائد الجيش أن يحرض المجاهدين عن القتال، ولا بأس من الغنيمة، فهو جاء للجهاد في سبيل الله والغنيمة تبع، فلو قال من فتح هذا الحصن فله مثلا ثلث ما فيه ونحو ذلك، فلا بأس من ذلك عند بعض أهل العلم، وهذه المسألة فيها خلاف. هذه الصورة المتقدمة من صورة السمسرة، وهي أن تكون على جهة الجعالة، وسبق ترجمة البخاري رحمه الله، وأنه لا بأس بذلك، ولها تخريج آخر كما تقدم، أنها جهالة يسيرة أو غرر يسير لا يضر، وفي مصلحة لهما. الصورة الثانية، الصورة الثانية أن يقول صاحب السلعة أو المشتري اشتر لي هذه السلعة، اشتر لي هذه السلعة مثلا، أو ابحث لي عن سلعة ولك، ولك مثلا 1% من ثمنها، 1% من ثمنها، 2% من ثمنها. هذه صورة أيضا، صورة من صور السمسرة، وإن كان مجهول في هذه الحال لكن يؤول إلى العلم، يؤول إلى العلم. مثل أصحاب المكاتب العقارية يوصي مثلا صاحب المكتب أن يبحث عن بيت أو عن أرض وعن بستان أو وسيط في السيارات، وعلم مثلا أن الوسيط يأخذ 2.5%، هو في هذه الحال لا يعلم كم يأخذ، لو قال ابحث لا يعلم، لكن يؤول إلى العلم، يؤول إلى العلم. فإذا كان معروفا عرفا فهو كالمشروط شرطا، وإن لم يكن هناك عرف ثابت فلا بد أن يتفق، فيقول مثلا الوسيط أريد 2%، أريد 3%، 4%، حينما لا يكون هناك عرف ثابت في أجرة أو في النسبة التي يأخذها الوسيط. فإذا اشترى له مثلا سلعة ب100,000، كم للوسيط، كم للدلال؟ إذا نعم 1,000، 2,500، 2500، وهذا يثبت عند الإطلاق ولا يحتاج إلى شرط لأنه عرف. لكن إذا لم يكن هناك عرف فلا بد أن يتفق على شيء، هذا لا بأس به، ولأنه يؤول إلى العلم ولا يضر. الصورة الثانية أن يكون أجيرا بأن يقول بع هذه السلعة ولك فيها 100 ريال، مبلغ مقطوع ما يعطيه نسبة، مبلغ مقطوع لك في كل عملية بيع مثلا 100 ريال، وهي سلع متقاربة، أو يحدد له في كل عملية بيع، لأن السلع مختلفة، في سلعة يعطيه 100 ريال، سلعة يعطيه 50 ريال، سلعة يعطيه 1000 ريال أو أكثر بحسب العمل والجهد الذي يبذل. فهذه إجارة صحيحة وهي جائزة بلا خلاف، لأنه أجير والأجرة معلومة. الصورة الثالثة للوسيط أن يكون وكيلا يوكله في بيع السلع، يقول بع هذه، أنت وكيل لي في بيع هذه العقارات، ويكون يعمل عنده بأجرة شهرية. وكيل وأجير، لكن الوكيل يكون عقد، ويكون فرق بينه وبينه أنه يكون بينه وبين عقد، وأيضا يتولى البيع، ما يحتاج أن يأذن له في هذه السلعة أو هذه السلعة، بل هو وكيل له في جميع السلع. خلاف الأجير فإنه مثلا يستأجر على هذه السلعة بثمن وعلى هذه السلعة بثمن، يختلف. أما هذا وكيل، والأصل في الوكالة أنها ترجع إلى العرف، فإذا كان مثلا أطلق له الوكالة فيكون وكيلا له في كل شيء، يبيع له ويشتري، فإذا أعطاه مثلا مرتبا شهريا جاز في ذلك. ويجوز كما تقدم على ما سبق أن يأخذ نسبة من السلع التي يبيعها، لأنه مقابل عمل، ولأنه يؤول إلى العلم، فلا غرر ولا جهالة. هذه صور لا بأس بها، والجمهور منعوا من صورة النسبة مطلقا. الجمهور مذهب المالكية والشافعية والأحناف منعوه، وعند الحنابل لا بأس من أن يقول ذلك، وأن يكون بالنسبة، وكذلك أن يقول تخيط هذا الثوب ولك ثلثه. الثوب المراد به الخام، الثوب في اللغة الخام، جئت بخام من الثياب لم يخط بعد، 10 أمتار 20 متر، تقول له تخيط لي من هذا الخام كذا كثوب ولك ثلثه، أو تنسج لي هذا الثوب أو هذا الشيء، تنسج لهذا الشيء ولك الثلث من هذه الخيوط التي تنسج نحو ذلك، هذا جائز. ومثل أن يقول استأجر، يعطيه السيارة يكريها لسائق، يقول هذه السيارة أنت تعمل عليها ولك ثلث الريع مثلا، سواء كان مشاهرة أو مسانهة، هذا لا بأس به على الصحيح. والأصل حل العقود والبيوع، هذا هو الأصل، ولا نقول إن هذا محرم، إذ ليس فيه أي وصف من أوصاف العقود المحرمة. ثم هو يؤول إلى العلم قريبا، وليس فيه غرر ولا جهالة. ثم أيضا دلت على النسبة السنة في قوله عليه الصلاة والسلام في حديث ابن عمر أنه أعطى اليهود يزرعون نخيل خيبر، دفع لهم ثمار خيبر ونخيلها، زروع خيبر ونخيلها، ولهم النصف منها، بالنصف والنسخ غير معلوم، لكن يؤول إلى العلم. ولهذا لو أنك أكريت أرضك لإنسان يزرع عليها بالثلث جاز، وهذا في الحقيقة ينزل منزلة المضار، ينزل منزلة المشاركة للمؤاجرة. لا نقول إن النسبة هذه أجرة، الجمهور قالوا إنها إجارة، لكن على القول الآخر في المذهب ومذهب أحمد رحمه الله واختيار كثير من أهل العلم أنها ليست إجارة هذه. لو كانت إجارة حرمت، لأنها لا تعلم النسبة، لا تعلم. ومن شرط الإجارة العلم بثمن الأجرة كالعلم بثمن المبيع، وهذه ليست، لكن الصحيح أنها ليست إجارة، هذه مشاركة، هذه مثل المضاربة والمزارعة والمساقات. الجهد من الاثنين، الجهد والعمل، المال من شخص والعمل من شخص آخر، وربما كان المال والعمل منهما جميعا في باب المضاربة، فهذه من باب المشاركات لا من باب المؤاجرات. والمشاركات فيها مصالح عظيمة ومنافع، ولهذا لو حصلت الخسارة حصل عليهما جميعا، والربح لهما جميعا. والذي جعل الجمهور يمنعونه رحمة الله عليهم أنهم جعلوا هذه النسبة من باب الإجارة، ولما كانت باب الإجارة قالوا لا تجوز، ولهذا منعوا المزارعة بالثلث واحتالوا على إجازتها. يعني انظر، هم يرون الناس لا بد أن يعمل، لا بد أن يزارعوا، لا بد أن يساقوا، وهذا عمل جار ويكاد يكون إجماع. بل البخاري رحمه الله في صحيحه ذكر أنه زارع آل أبي بكر وآل عمر وآل علي وآل جعفر، ولم يبق بيت من بيوت المهاجرين والأنصار إلا وقد زارعوا بالثلث أو الربع. ثم ذكر حديث هذا الباب، وذكر حديث ابن عمر وأن النبي عليه الصلاة والسلام دفع خيبر إلى اليهود يزرعونها من أموالهم على النصف من ثمرتها. لو كان هناك إجماع، إن كان هناك إجماع فإنه مثل هذا الإجماع. هل يقال بعد هذا إن هذا العمل فيه غرر، فيه مخاطرة ولا يجوز؟ والنبي عليه الصلاة والسلام صنعه حتى مات، لم تزل مزارع حتى مات عليه الصلاة والسلام، وأقرهم على ذلك، والصحابة على ذلك، الخلفاء الراشدون كلهم على هذا، ثم بعد ذلك المهاجرون والأنصار على هذا الفعل. إن كان هناك إجماع معتد به فهو مثل هذا الإجماع الذي هو في الحقيقة إجماع، الذي هو دل عليه العمل والقول، دل عليه العمل والقول، عمله عليه الصلاة والسلام وعمل أصحابه بعده وقوله قبل ذلك حينما دفع خيبر لهم. فهذه ليست من باب المؤاجرات بل من باب المشاركات، المشاركات وهي مبنية على الربح لهما جميعا. فإن حصل شيء خلاف ما يتوقعونه فالنقص عليهم جميعا، هذا يذهب جهده وهذا يذهب ماله. كذلك في الصور التي تقدمت، في هذه الصور لا بأس من أخذ السمسر. هناك صورة أخرى من صور الوسيط، من صور الوسيط، وهو إذا كان هذا الوسيط بين طرفين وليس له عمل، إنما مجرد الربط بين الطرفين. إنسان وسيط يعرف هذا التاجر أو يعرف صاحب هذه الشركة، وعنده أعمال وعنده تجارة، وشخص آخر عنده مال ولا يعرف هذا التاجر، ربط بينهما إنسان مجرد تعريف واتصال بينهما، قال أنا أعرف إنسان عنده شيء من التجارة وعنده يعني أسهم، فإن شئت أن تشارك معه فأدلك عليه، هل يجوز أن يأخذ نسبة أو لا يجوز؟ بعض العلم يقول لا يجوز لأن هذا لا عمل فيه، هذا لا عمل، مجرد شفاعة في الحقيقة، أشبه ما تكون بالشفاعة أو التعريف أو الربط، عمل يسير، فمثل هذا لا يترتب، لا يأخذ شيء. ومن المفرق إذا كان يترتب عليه عمل، مثل هذا الشخص التاجر لا يقبل أي أحد، وهذا الوسيط مثلا ربما يفعل ويقنع هذا الشخص، وأيضا ربما يبين له أن هذا أمواله يعني كثيرة، والرجل يعني المقصود أنه يكون منه جهد وعمل نحو ذلك، فإنه يجوز، فإنه يجوز. وهذه مسألة موضع نظر، هذه مسألة موضع نظر، ويمكن أن يقال أنه في هذه الحال يأخذ نسبة، يأخذ نسبة بقدر، لكن ليست نسبة، يأخذ قدرا مقطوعا، أجرة مقطوعة لا نسبة، يأخذ أجرة مقطوعة، ويكون مقابل يعني جهده في الربط بينهما. ثم هذا لا بالنسبة، لا يقول أخذ عليك نسبة من المال ونسبة من الربح، هذا فيه نظر. أولا لأنها إجارة، لأن أولا أن النسبة على هذا الوجه لا تجوز، لأنه ليس سمسارا، ليس يعني ليس سمسارا، وليس وكيلا، وليس أجيرا، مجرد وسيط للربط، مجرد أصيط للربط والتعريف بينهما. فهذا لا بأس في هذه الحال فيما يظهر الله أن يأخذ مالا مقطوعا يشبه، قد يشبه الدلال وجه لكن ليس دلالا، ويحتاج في تكييفه إلى نظر كيف يكيف. ثم بعد ذلك لا يأخذ في أي عملية أخرى، لا يقول أنا أخذ عليك في كل صفقة، في كل صفقة أخذ عليك نسبة، وهو ليس منه عمل. لكن لو كان منه عمل مثلا، لو كان هذا الوسيط يقول أنا وسيط بينكما، أعمل حسابات وإجراء معرفة الربح وضبط الحسابات، وأنه يقوم عن هذا التاجر بقيامه بيرسل له مثلا الأموال الأرباح، ويقول احسب النسبة التي للشخص الآخر، الشخص الآخر فعمل هذه الحسابات وتكلف جهدا، في هذه الحالة يمكن أن يقال لا بأس أن يأخذ في كل عملية مقابل هذا العمل، مقابل هذا العمل. وعلى هذا يظهر والله أعلم أن يكون هذا بمال مقطوع، مال مقطوع. وهل يجوز أن يكون نسبة موضع نظر؟ هذه الصورة موضع إشكال، أنا يعني لم تتحرر عندي ولم يتبين لي فيها وجه بين في هذه المسألة، والكلام يعني ولم أرى يعني شيئا منصوصا عليه هذه الصورة في كلام أهل العلم المتقدمين رحمة الله عليهم. أما الصور المتقدمة فإنها واضحة أيضا، لكن هذه الصورة تحتاج إلى يعني نظر. ومن تيسر له من الإخوان، إخوان طلاب العلم، النظر في هذه الصورة بشرط أن لا يخلط بينها وبين الصور الأخرى، أن لا يخلط بينها وبين الصور الأخرى، الصور الأخرى متقدمة واضحة، إنما مجرد وسيط للربط، للربط ليس منه عمل. تقدم أنه إذا كان له عمل مثلا بعمل حسابات فهذا له أن يأخذ، لكن هل له أن يأخذ شيئا مقطوعا أو يأخذ نسبة؟ أيضا هذا موضع نظر، فهذه مسألة اجتهادية تحتاج يعني نظر. ومن اطلع على شيء من كلام أهل العلم من المتقدمين أو المتأخرين في عين هذه المسألة فيجود به مشكورا حتى يقرأ ويستفيد، نستفيد منه جميعا. نعم، نبدأ بالحديث وقفنا عليه. قال رحمه الله: وعن جابر رضي الله عنه، وعن جابر رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع فضل الماء. عن بيع فضل الماء. هذا الحديث رواه مسلم من رواية ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله. وابن جريج هو عبد الملك ابن عبد العزيز ابن جريج الأموي المكي الفقيه الشهير رحمه الله، من كبار طبقة أتباع التابعين من الطبقة من السادسة رحمه الله. توفي سنة 150 للهجرة، سنة وفاة الإمام أبي حنيفة رحمه الله. ورواه بالعنعنة عن أبي الزبير وهو محمد بن مسلم بن تدرس الأسدي أبو الزبير المكي إمام كبير، رواه مسلم ورواه البخاري مقرونا بعطاء ابن أبي رباح، وكان من أحفظ أصحاب جابر بن عبد الله، وكان يحفظ حديث جابر كالصحيفة في صدره رضي الله عنه. وكان أصحاب جابر من يروي عنه، حتى إن عطاء وجماعة من كبار العلماء حفاظ يسألون أبا الزبير عن حديث جابر رضي الله عنهما إذا خرجوا من عند جابر بن عبد الله. توفي سنة 126 أو 127 رحمه الله ورضي عنه. ورواه مسلم أيضا من رواية ابن جريج قال حدثني أبو الزبير قال حدثني جابر بن عبد الله. وبهذا انتفى تدليس ابن جريج وانتفى تدليس أبي الزبير رحمة الله عليهم. وابن جريج قليل التدليس كما نبه على ذلك بعض أهل العلم رحمة الله عليهم. قال نهى عن بيع فضل الماء. ورواه مسلم أيضا بلفظ لا يباع فضل الماء ليباع به الكلى. وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه عليه الصلاة والسلام قال لا تمنعوا فضل الماء لتمنعوا به فضل الكلى. وروى الخمسة بإسناد صحيح عن إياس ابن عبد الله عن إياس ابن عبد عن إياس ابن عبد، وهذا إياس ابن عبد جد إياس ابن معاوية القاضي المشهور بالذكاء، إياس ابن معاوية ابن إياس ابن عبد المازني من بني مازن. عن إياس ابن عبد أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن بيع الماء، وهذا رواه الخمسة بإسناد صحيح. وجاء عند أحمد عن عائشة نهى عن بيع نقع الماء، وجاء عند أبي أحمد من رواية عبد الله بن عمر أنه عليه الصلاة والسلام قال نهى عن بيع المال، أو قال لا تبيع المال، لا تبيع الماء فيهزل المال وتجوع ويجوع العيال ويجوع العيال. وهذه الرواية فيها انقطاع لكن معناها واضح، معناها واضح من جهة النهي عن بيع فضل الماء. اختلف العلماء رحمة الله عليهم في هذه المسألة. الأصل لدل عليه الخبر أنه لا يجوز بيع فضل الماء. الماء عند العلماء أقسام، قسم لا يجوز بيعه بالإجماع وهي مياه الأنهار والبحار والأودية العظام، فلا يجوز أن تقف على البحر تقف على النهر تقول القربة بريال القربة بريال، هل يجوز هذا؟ نعم يجوز أو لا يجوز؟ ها لا يجوز. ثم يعني من اشترى تقول يلا تقول له اغرف من البحر اغرف من النهر، هذا لا يجوز. لكن أنت تحوز الماء وتجمعه في قربتك وتبيع لا بأس، تحوزه من النهر تحوزه من الوادي، وهذا سيأتي شرعين إن شاء الله، لكن الشأن أنك تقف عليه وتبيع تبيعه، هذا ملك عام لا يجوز. وكما لو وقف على الوادي ويقول لأصحاب المزارع والبساتين أو من يريد الماء القربة بريال بريالين ما أشبه له، هذا لا يصح ولا يجوز. نعم نعم كيف ايش فيه تحليه لا باس الكلام ان كل انسان يبيع الماء من نفس البحر، اما لو انسان اخذ من ماء البحر وحلاه، هذا عمل حاجة ملكة، حاجة هو ملكه، حاجة هو ملكه، هذا سيأتينا إن شاء الله. نعم. كذلك قاعدة، الماء الذي تحوزه في إنائك في قربتك ما أشبه ذلك، هذا تملكه، حكي عليه الإجماع. طيب الصورة الثانية، المياه التي تحفر، المياه التي في الآبار المحفورة، المحفورة لعموم الناس، مثل آبار تحفر في الطرقات ونحو ذلك تحفر، فهذه أيضا لا يجوز بيعها لأنها غير مملوكة، إما أن تكون مسبلة أوقاف، وإما أن تكون حفرها الجهة المسؤولة من الدولة ونحو ذلك لمنافع الناس، فهذه من سبق إليه فهو حق، من سبق إلى ما لم يسبق إليه مسلم وحقه، كما رواه أبو داود عن أسمر ابن مضرس الطائي. القسم الثالث، إذا كان الماء ماء بئر حفرها شخص أو حفرة حفرها شخص ليست بئر، فاجتمع ماء المطر في هذه الحفرة أو حفر بئرا حتى وصل إلى الماء. الصورة الأولى وهي ما إذا حفر أرضا، حفر أرضا فاجتمع فيها الماء، لا يجوز بيعه أيضا لأن الماء الذي حصل ليس بجهده في الحقيقة، إنما حفر الأرض والماء ورد إليها، لكن هو أحق به، فإذا حفرت أرضا مثلا فأنت أحق بشرب، وبهائمك أحق، وزرعك أحق، ثم بعدما تستغني تبذل الفضل لإخوانك، تبذل الفضل لإخوانك، لأنه عليه الصلاة والسلام نهى عن بيع فضل الماء، نهى عن بيع فضل الماء. نعم. كيف؟ نعم. طيب سيأتينا إن شاء الله بإذن الله. طيب لا بأس. الصورة الثانية، الصورة الثالثة ما تقدم، كونك تحفر الأرض، تحفر الأرض ويتم فيها الماء، تقدم أنك لا تبيعه، لا تبيعه، فما فضل أنت الأولى لأنك أنت حفرتها والماء لم يكن بجهدك، الذي بجهدك هو الحفر وأنت تنتفع بها أنت أولى. وابن كما قال أبو هريرة، ابن السبيل أول شارب، أول شارب، ابن السبيل أول شارب، حينما يأتي ابن السبيل ويسبق فهو أولى من غيره، وأنت إذا كنت حفرتها وأنت السابق أنت أولى من غيرك حتى تستغني. الصورة الرابعة، إذا حفرت بئرا لا شك حتى وصلت إلى الماء، لا شك أنك بذلت جهدا وصلت إلى الماء، وصولك إلى الماء بجهدك وعملك، كذلك أنت حق بهذا الماء فتشرب منه وبهائمك وتسقي منه، هل تبيع أو لا تبيع موضع خلاف، قيل يجوز أن يبيع يعني نفس الماء في البئر، نفس الماء في البئر، إذا قيل بيع ماء البئر يعني الماء وهو في البئر، تقول أبيعك مثلا كل قربة بخمسة ريالات ثم بعد ذلك تخرجه، هل تبذل له، تخرجه له مثلا، بعت الماء في البئر قبل أن تخرجه، على قولين. وذهب القيم رحمه الله إنه لا يجوز بيعه لإطلاق الحديث، وأن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن بيع فضل الماء، وهذا هو الأظهر، هذا هو لإطلاق الحديث. الصورة الرابعة والخامسة، أن تحفر بئرا في أرض مملوكة، في أرض محاطة، ليس محاطة، أحط أرضا في مكان، وهذا المكان خارج البلد، وهذا المكان ليس فيه أحد، إنما حفرته وليس فيه يعني أحد من محارمك ولا أهلك، فأنت تسقي هذا البستان أو عمالك ونحو ذلك، وأنت أحط هذا البستان، هل يجوز أن تبيع ماء البئر وهو في البئر؟ اختار القيم أيضا لا يجوز بيعه لقوله عليه الصلاة والسلام نهى عن بيع فضل الماء، نهى عن بيع فضل الماء. ومن علم من جوز من باب أولى قالوا البئر هو الذي حفرها، والنبي عليه الصلاة والسلام قال من يشتري بئر رومة فيجعل دلاءه كدلاء المسلمين، في لفظ بالجنة، فاشتراها عثمان رضي الله عنه، رواه البخاري معلقا مجزوما به، ووصله بعض العلماء إما النسائي أو غيره، فقالوا دليل على جواز بيع الماء في البئر. وإذا كان هذا في البئر التي في المدينة فمن باب أولى البئر التي تكون خارج البلد. أجاب القيم رحمه الله عن هذا بأن هذا إيراد قوي في هذه المسألة، والدلالة لأن في الحديث أن هذه البئر كانت ليهودي وكان يبيع ماءها على المسلمين، وأن النبي أقره على ذلك، ولو كان لا يجوز لم يقره عليه الصلاة والسلام على ذلك، فلهذا قال من يشتري بئر رومة. فأجاب عن رحمه الله إما لأنه عليه الصلاة والسلام لما قدم المدينة عاهد اليهود على ما هم عليه وهم يستحلون هذا، وليس فيه إقراره على هذا لأنه حينما قدم المدينة أقرهم على ما هم عليه، أو جواب آخر أن هذا لما كان لليهود قوة في أول الأمر، في أول الهجرة، في أول الأمر لهم قوة ونفوذ، ثم بعد ذلك لما استقر الأمر للنبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه منع من بيع فضل الماء، وفي أول أمر لم يكن لأهل الإسلام القوة في أول الهجرة، فلذا لم يمكن ذلك. هذا معنى جوابه رحمه الله. الصورة الخامسة والسادسة، إذا حفر بئرا وأحاطها في بستان وهي داخل البلد وفيه أهله وحريمه، هل يجب عليه بذل فضل الماء؟ هل يجب عليه بذل فضل الماء ولا يجوز بيعه؟ لا يجب عليه بذل فضل الماء هو نفسه، لكن عليه أن يمكن من يحتاج، عليه أن يمكن من يحتاج إلى الماء، ولا يلزمه بذل فضل ماء، يعني هو يعني يعطيه لكن عليه يمكنه. وهل يلزمه أن يبذل له ما يستخرج به الماء مثل قديما الدلاء ومثل الآن السحب عن طريق المكاين ونحوها وما أشبه ذلك، والأجهزة التي يعني تستخرج الماء من أسفل إلى أعلى؟ هذا في نظر، والقول الآخر أنه لا يلزمه، يقول عليك أن تستخرج بآلتك. وهل يجوز له أن يمنع غيره من دخول بستان؟ الصورة الأولى وهي ما إذا كان البستان خارج البلد فلا يبيع ولا يمنع من يدخل البستان ولو كان البستان محاط، هذا اختيار القيم رحمه الله. أيضا الصورة التي قبله وهي إذا كان البستان مثلا في مكان مهجور فلا يمنعه، كما في قوله سبحانه وتعالى ليس عليكم جناح أن تدخلوا بيوتا غير مسكونة فيها متاع لكم، فقال أيضا هذا متاع له وهذه بيوت غير مسكونة. وإذا كان هذا في البيوت التي غير مسكونة ففي حكمها من باب أولى البساتين غير المسكونة التي لا يكون العمل فيها إلا لأجل السقي وليس لأجل السكنى، فلا يمنعه ويدخل بغير إذن. ثم أيضا لا فائدة في الإذن، لأنه إذا كان واجبا له فالواجب لا إذن فيه، الواجب لا إذن فيه، لكن هذا بشرط ألا يترتب عليه هتك للحرمة وضرر على صاحب البستان. وهو في الصورة التي بعدها إذا كان البستان فيه أهله فلا يجوز الدخول إلا بإذن، فإن كان لا ضرر عليه فإنه يجب أن يأذن، وإن كان عليه ضرر في الدخول في بيته فلا يلزمه أن يمكنه منه، وينظر طريقة يمكن أن يأخذ هذا الماء. وهل يبيعه؟ لا يبيعه كما تقدم، لا يبيعه على ظاهر الحديث. ومنها العلم من جوز بيع الماء الذي في البئر، جوز بيع الماء في البئر، كما تقدم في أنه عليه الصلاة والسلام قال من يشتري بئرة رومة. وظاهر الأحاديث المنع، ظاهر الأحاديث المنع قول نهى عن بيع فضل الماء. ومعلوم أنه عليه الصلاة والسلام ذكر ذلك في الصورة المعهودة، والصورة المعهودة في ذلك الوقت هو مياه الآبار، فكيف نخرج هذه الصورة؟ فكيف نخرج هذه الصورة؟ الصورة التي يظهر التي الحديث عليها، لو قلنا إن هذا يخرج منه الآبار التي حفرها لأخرجنا الحديث من دلالته، واستنبطنا من الحديث معنى عاد عليه بالإبطال، أو خصصناه وقيدناه بغير دليل. والأصل أن التخصيص لا بد من دليل، والمعنى على خلافه. وكذلك يدل الحديث على الآبار المعهودة، الماء في الآبار المعهودة، والماء الذي نهي عن بيع فضله هو الماء الذي في الآبار، هذا هو. أما المياه التي تكون قد أخرجت من الآبار مثلا في مكان يكون موضع عام، هذا في الغالب في المدينة موضع عام، كما حديث ابن عمر أنه كان هنالك الماء وكان الرجال والنساء يغتسلون من هذا الماء، ماء مشترك يحتاجونه. كانت المياه الظاهرة المستخرجة لم تكن خاصة، إنما كانت مشتركة. وهذا الحديث في مياه الآبار، وهذا يقوي قول القيم رحمه الله في أن ماء البئر لا يباع ما دام في البئر. ثم أيضا ماء البئر يجري مجرى الأشياء العامة كالزيت والقار ونحو ذلك التي تجري في باطن الأرض، ولأن الماء ليس في أرضك، الماء الذي في باطن الأرض يجري من أرضك إلى أرض جارك، إنما يمر بأرضك، فهذا الماء في الحقيقة ليس في أرضك، ماء البئر يجري فجاءك من عند جارك، ربما الذي يريد الماء هو جارك، والماء قد مر به وجاوزه ومر بأرضك أنت، لكنه مر من أسفل. ولو كان هذا الماء الجاري يجري من أعلى لكان هو الأحق، لو كان هذا الماء يجري من أعلى لكان هو الحق بالإجماع. فكذلك في الحكم والمعنى إذا كان يجري من أسفل ربما يكون أبلغ، لأنك في الحقيقة إذا كان في الأسفل أنت لم تحزه ولم تأخذه، لكن حينما يكون يجري من أعلى فإنك تحوزه وتتلقاه بأوانيك وبالسواقي وتجريه إلى بستانك، أما هذا تحتاج إلى أن تنقله وأن تحوزه بالدلاء ونحو ذلك مما يرفع الماء من الأجهزة. وهذا ظاهر، ربما يكون ظاهر من جهة المعنى، ظاهر من جهة المعنى، ويمكن يتأمل هذا المعنى وهذا القياس ويكون يعني معنى جيدا، من جهة أن الماء الجاري على ظهر الأرض يمر بجارك قبلك وحق به بلا خلاف ما دام بستانك قبل بستانك. فكذلك أيضا إذا كان هذا الماء في أسفل الأرض في الأرض فإنك لا تملكه ولم تحزه، وهو من أشياء العامة مثل سائر ما يكون في باطن الأرض. هنالك أشياء ثابتة ربما وقع فيها خلاف، مثل الذهب الذي يجد في بيته، القار الذي يجد في بيته ونحو ذلك، هذه مسائل. ولهذا لما كان الشيء الثابت غير الشيء الجاري، والشيء الثابت الذي يصل إليه ويحوزه يكون له حينما يحوزه. فالمقصود أن هذا القول أقوى، والحديث ظاهر في الدلالة عليه، من جهة أنه عليه السلام نهى عن بيع فضل الماء، وأن هذا الماء الفاضل لا يكون في عهده عليه السلام إلا في مياه الآبار، لكن أنت أولى. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام لا تمنعوا فضل الماء لتمنعوا به فضل الكلى. لو كان إنسان حفر بئرا في مكان وحوله كلى وعشب كثير وهو يشرب منه وبهائمه تشرب،
فجاء إنسان إلى هذه الأرض ببهائمة كلا مباح، فأراد أن يشرب من هذا الماء، منعه صاحب البئر. إذا منع صاحب البئر من الماء إيش يكون؟ منعه من الكلاء، وإذا باعه الماء كأنه باعه الكلاء في الحقيقة. لماذا؟ لأنه الذي يأتي إلى هذا الكلاء وعنده الماء قصده، لأنه حينما تشرب تأكل البهائم الكلاء تريد أن تشرب، ولو علم أنه يمنع من شرب هذا الماء لم يقصد هذا الكلى، لأنه يتضرر وبهائم تتضرر فيقصد مكان آخر. وهذا هو السر في قوله عليه الصلاة والسلام: لا تمنعوا فضل الماء لتمنعوا به فضل الكلى. لماذا؟ لأنه إذا منع فضل الماء ايش يكون؟ منع الفضل الذي لا يمنع بلا خلاف، هذا كلى مباح بلا خلاف ولا يجوز منعه، لكن أنت في الحقيقة كأنك منعته من الكلى، فلا يرعى بهائمه هنا لأجل أنك منعته. وإذا بعته الماء في البئر كأنك بعته الكلى، لأنه لم يرعى إلا ليشرب الماء، وأنت تبيعه إياه أو تمنعه إياه منعا مطلقا، ولهذا لا يجوز هذا. هذه يعني مسألة متعلقة بمسألة بيع الماء. يسأل أخونا عن بيع الماء في الأرض، عنده أرض، يقول عندي أرض، عندي بستان وفيه بئر، وأنا أستخرج الماء في الوايت وأبيع. نقول هذا لا بأس به، لأنك استخرجته وجعلته محاز، فإذا حزت الماء وجعلته مثلا في آنية، جعلته في الوايت، جعلته في توانك، جعلته في قوارير مثل ما يباع الماء اليوم وما أشبه ذلك، في جوالين، حزته الآن، وإذا حزته ملكته. والدليل عليه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لأن يأخذ أحدكم أحبله فيحتطب، فيأخذ حزمة من حطب فيبيع، خير من أن يسأل الناس أعطوه أو منعوه. هذا الدليل، واضح وجه الدلالة؟ وش وجه الدلالة؟ ما وجه الدلالة؟ نعم، الحطب، والحطب كلاء مباح، الحطب كلاء مباح. هل يجوز أحد يمنع الناس من الحطب في الصحراء؟ لا يجوز. نعم، في مزرعته، لكن حينما ذهب واحتطب، حينما ذهب واحتطب وجمع الحطب وصار الحطب حزم، صار مالكا له، جاز أن يبيعه. كذلك أيضا الماء في البئر، الماء في النهر، في الغدير وما أشبه ذلك، أنت لا تبيعه، تقول من يشتري هذا الماء، لكن حينما تحتاجه في آنيتك يجوز لك. وهذا قياس في معنى الأصل، قياس مساوي. ثم النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن بيع فضل الماء، هو المراد فضل الماء الذي في البئر، وما سواه فأنت أخذته واحتزته فلك أن تبيعه، فلك أن تبيعه. نعم نعم نعم، كيف الحطب؟ نعم، ارفع الصوت شوي. اي نعم نعم، هو أولا نعلم أن الاحتطاب على وجه لا يضر، ولي الأمر له أن ينظر في المصلحة، يكون النظر في المصلحة. فلو مثلا صار يعني بعض الناس يحتطب ويفسد على الناس معايشهم مثلا، ويأخذه ويحتكره، وربما يستعجل في أخذ الحطب قبل استتمامه، ولا زال يترتب عليه ضرر نحو ذلك، في هذه الحالة النظر للمصلحة. لكن حينما تكون هذه الأرض متاحة ومباحة ولا ضرر فيها على إخوانك ولا منع في ذلك، في هذه الحالة لك أن تنتفع من هذا الحطب بأنواعه، وتبيع وتشتري، مثل ما ذكر أهل العلم مثلا حينما تحاط بعض المحازات وبعض الأماكن للصيد حتى يجتمع الصيد فيها ويكثر مثلا فلا يتضرر الصيد وما أشبه ذلك. المقصود إذا كان الشيء على النظر للمصلحة فالوالي ينظر لرعيته بالمصلحة. ما من كما في الصحيحين عن معقل بن يسار أنه عليه الصلاة والسلام ما من راع يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة. متفق عليه. وعند مسلم إلا لم يدخل معهم الجنة. رواية مسلم مفسر رواية الصحيحين يبين أن قول حرم الجنة ليس تحريما مطلقا، لا، حرم الجنة يعني لم يدخل معهم وأنه يؤخر وأنه يعني يكون موضع للحساب والأمر خطير. المقصود أنه إذا كان على وجه المصلحة فالإمام راع ومسؤول عن رعيته، إلى أن قال في آخر الحديث ألا فكلكم راع وكلكم مسؤول رعيته. حديث آخر عند الحاكم ما من راع يسترعيه الله رعية عشرة فما دون إلا جاء يوم القيامة قد شدت يداه إلى عنقه فكه عدله أو أوبقه جوره أو أوبقه جوره. وفي حديث عائض بن عمرو المزني عند مسلم أن عائذا رضي الله أن عبيد الله زار عائذا بن عمرو رضي الله عنه فقال نصحه وقال إياك إياك فإن شر الرعاء الحطمة، يعني شر من يقوم على الرعية بالشدة الحطمة الذي يحطمهم الذي شدد عليهم. فالمقصود من هذا أنه لا بد أن يكون على وجه المصلحة، على وجه المصلحة. فإذا احتاج هذا الشيء وأخذه كما في حديث الزبير حديث أبي هريرة في صحيح البخاري أن في مسألة الحطب يأخذ حزمة حطب فيحملها على ظهر خير من أن يسأل الناس أعطاه منعوه، خير من أن يسأل رجلا أعطاه أو منعه، يكف بها وجهه وأهله ويكسب. ومهنة فيها مذلة خير من مسألة الناس كما يقول السلف لما أحمد وغيره رحمة الله عليهم. مما يتعلق أيضا بمسألة الماء وشرب الماء تعلق به أن الماء كما لا يمنع فضل الماء، لا يمنع فضل الماء. ومن ذلك حينما يكون لك بستان ولجارك بستان بساتين وهذه البساتين على مجرى الوادي، وهذا الوادي مثلا له سواقي وله شعب ونحو ذلك، وتختلف يعني مواقع البساتين وطرق المياه البساتين. فإذا جرى ماء الوادي أو جرى السيل من أحق بالشرب؟ من هو الأحق بالشرب؟ نعم، من هو الأحق؟ يعني إذا كان في هذا المكان عشرة بساتين وكان جرى الوادي جرى سيل الوادي، من هو الأحق؟ الأول، نعم، السابق الأول هو الأحق. فلو ولهذا إذا كان السيل قليل الماء قليل يشرب الأول ولا يقول الثاني سرح الماء أجري الماء لا تأخذ كل الماء، يقول أنا أسقي حتى يمتلئ الحوض، يمتلئ الحوض إلى الجدر، إلى الجدر كما قال عليه الصلاة والسلام إلى الجدر، ثم بعده يسرح الماء. لكن لو كان ماء السيل قليل لا يكفي إلا البستان الأول، هل للبستان الثاني شيء أو ليس له شيء؟ ليس له شيء. لكن إذا جادت نفسه وشرب بعضا وأجرى الباقي كان باب الإحسان لإخوانه ولا يلزمه، إنما هذا معروف وفضل ولا يلزمه. وإن ترتب عليه ضرر بستانه له أن يستوفي حقه في صريح الحكم كما استوفى النبي عليه الصلاة والسلام للزبير رضي الله عنه. في الصحيحين من حديث عبد الله بن الزبير أن الزبير عوام، ورواه البخاري من رواية عروة بن الزبير عن أبيه الزبير، وقد صح البخاري، والبخاري يرى سماعه منه، ورواه النسائي من رواية عروة بن الزبير عن عبد الله بن الزبير عن الزبير بن عوام، وهو إسناد صحيح. والحديث الصحيحين أن الزبير رضي الله عنه كان له نخل، وكان لها شراج يجري إليها من الحرة. الشراج جمع شرج، وهي مجاري المياه. فقال له جاره: سرح الماء، سرح الماء. فاختصم إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فقال عليه الصلاة والسلام: اسقي يا زبير ثم سرح الماء إلى جارك. فقال هذا الرجل: أن كان ابن عمتك يا رسول الله. فتلون وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم قال: يا زبير احبس الماء حتى يبلغ الجدر. فاستوفى له حقه في صريح الحكم. وهذا قيل إنه منافق، جاء في بعض الروايات أنه أنصاري، لكن قيل نسبة إليهم أنه منهم، يعني أنهم من الأوس والخزرج، لا أنه من الأنصار صاحب نصر ممدوح. ويحتمل والله أعلم، ويحتمل الله أعلم، أن هذا الرجل غضب غضبا شديدا، والغضب غول العقل، الغضب غول العقل. فالإنسان إذا غضب أحيانا لا يدري ما يقول، ولهذا لا يؤاخذ بأقواله ولا بأفعاله. وحمزة رضي الله عنه كما في صحيح البخاري في قصة التي وقعت قبل أحد، قبل تحريم الخمر، لما قعد على شارفي علي رضي الله عنه، فجب أسنمتهما وبقر بطونهما واستخرج منهما سواد البطن. فقال علي رضي الله عنه فرآهما، وكان أعد هذين الشارفين، كان عمل رضي الله عنه يعمل ويحتطب حتى اشترى هذين الشارفين البعير، وهما من أغلى وأنفس ماله، يريد أن يجعلهما مهرا لفاطمة رضي الله عنه لزواجه. فلما رأى الشارفين قد جبت أسنمتهما وبقرت بطونهما، قال علي: فلم أملك عيني. ماذا صنع؟ بكى رضي الله عنه من شدة ما أصابه، لأن الذي صنعه عمه حمزة رضي الله عنه. ما الذي فعله؟ كان قد ثمل حمزة رضي الله عنه، شرب الخمر وقد ثمل قبل تحريم الخمر. قال: فذهب علي رضي الله عنه للنبي عليه الصلاة والسلام فشكى الأمر، فلبس النبي رداءه فجاء إلى حمزة وقد احمرت عيناه، فقال: ما الذي حملك على ما فعلت بمال ابن أخيك؟ قال: فنظر حمزة إلى النبي من أعلى إلى أسفل حتى قدميه، ثم قال حمزة وهو ثمل: هل أنتم إلا عبيد لأبي؟ قال: فرجع النبي القهقرى، ما مشى، يعني ما أعطى قفاه، مشى القهقرى على جهة ظهره عليه السلام، لأنه ذمن يخشى عليه الصلاة والسلام أن يقع منه شيء، ولم يقع بهذا شيء، لأنه في حال سكر، وكانت حلالا في ذلك الوقت. ولهذا الغضب أحيانا يكون سكر، والغضبان يبلغ به الأمر إلى أن لا يعقل ما يقول، مثل الهوى، سكراني سكر هوى وسكر مدامة، فمتى يفيق من به سكراني. أحيانا بعض الأشياء تغلب على العقل من شدة الفرح حتى لا يعقل، ومن شدة الغضب حتى لا يعقل. ولهذا قال العلماء: لو أنه أعطى في هذه الحال لا يعتبر عطاء. بعض الناس ربما يبشر بشيء فمن شدة فرحه وعدم تمالك نفسه يقول لك كذا، يعطي في هذا، في هذه الحال يعطي عطايا، ثم إذا رجع إلى صوابه ندم وتمنى أنه لم يفعل. ولهذا رأى بعض العلم أنه في هذه الحال لا يمضي ولا يعتبر. فالشاهد كما تقدم أن الغضب غول عقل. ولهذا قال قال ما قال. فلعل هذا الرجل من أنصار اشتد غضبه حتى لا يكاد يعقل فقال ما قال. وفي حديث سليمان بن صرد رضي الله عنه الخزاعي في البخاري أن رجلين استبا عند النبي صلى الله عليه وسلم حصل عندهما فسب أحدهما الآخر أو فغضب أحدهما فاحمرت عيناه وانتفخت أوداجه فقال النبي عليه الصلاة والسلام إني لأعلم كلمة لو قالها لذهب عنه ما يجد. ماذا قال؟ قال ذاك هل بي جنون؟ هل بي جنون؟ يقول للنبي عليه الصلاة والسلام. ولا شك أن هذه الكلمة قالها من شدة الغضب، فالغضب غول العقل، والغضب كما قال بعض السلف فيه مجامع الشر، بل هو مجمع الشر كله. ولذا قال على النبي عليه الصلاة والسلام ذلك الرجل قال أوصني، قال لا تغضب، فكرر مرارا قال لا تغضب. فلهذا استوفى له الحق في صريح حكم. فإذا كان مثلا هناك بساتين أو حقول فيشرب الأول ثم الثاني ثم الثاني. فإذا كان الماء كثير، الماء كثير في هذه الحالة لا يكون فيه مضايقة، لا يكون فيه مضايقة. وهنالك تفاصيل ذكر العلم في هذه المسألة ما يتعلق أحيانا ببعض البساتين، ربما تكون أرض منها مرتفعة وأرض منها منخفضة. وثبت في حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عند أبي داود وهو حديث صحيح وحديث جيد أنه عليه الصلاة والسلام قضى في السيل المهزور، السيل المهزور قيل إن هذا مهزور هذا صفة، إن هذا مهزور صفة لسيل، ولهذا جاء معرفا، جاء معرفا. والمراد سيل مهزور، سيل مهزور، وأن هذا صفة وعلم، وأن هذا علم على هذا المكان، علم على هذا، بل علم على هذا مهزور، علم على الوادي الذي يجري سيره. فقيل المهزور، معلوم أن العلم لا يحتاج إلى تعريف، ودخول ال على العلم تكون للمح الصفة، للمح الصفة، مثل الفضل، كالفضل والحارث وما أشبه ذلك، يعني للمح الصفة. فقال عليه الصلاة والسلام قضى أنه قضى في السيل المهزور أنه يسقي إلى الكعبين، إلى الكعبين. فالمقصود أن هذا الواجب حينما يجري الماء، وأن الأول يشرب ثم الثاني ثم الذي بعده. من أيضا يعني المسائل المتعلقة بهذا أن بيع الماء لا بد أن يكون سالما من الغش غيره، كغيره لا بد أن يكون سالما. وهنا مسألة أيضا نختم بهذا الحديث، بهذا الحديث، ونأخذ ما تيسر من الحديث الذي بعده ونكمل مسائل الحديث بعده غدا إن شاء الله، وهو أن هنالك مياه الآن تعالج، تعالج مياه المجاري ونحو ذلك. هذه المياه هل تأخذ حكم هذه المياه فيجوز تصرف فيها من جهة استعمالها وبيعها ونحو ذلك؟ ما حكمها المياه المعالجة، المياه المكررة؟ هذه المياه النجسة التي فيها نجاسات وما أشبه ذلك، سواء كان نجاسات صلبة أو غيرها، فالأصل نجسة حتى تذهب عنها تلك النجاسة وتتخلص وتذهب الرائحة تماما، ولا أحكام كثيرة، وهي من المسائل والنوازل التي تكلم فيها علماء العصر. فإذا عولجت هذه المياه معالجة تامة، ولها مراحل عند أهل الاختصاص، لها مراحل، فتكون في المرحلة الأولى تستخرج منها النجاسات ثم تنقى من ما يكون فيها مما علق من أثار النجاسات، ثم بعد ذلك أيضا تعالج بأنواع من الأدوية، ثم تنقى ثم تعقم. المقصود أنها مراحل إلى أن تعود تماما. فإذا عادت المياه تماما وذهب عنها لون النجاسة وريحها وطعمها تماما فإن الأعيان تتبع الأوصاف، الأعيان تتبع الأوصاف، وعلى هذا يكون هذا الماء طاهر حلال مباح، يجوز شربه وطبخه وكذلك الوضوء به والاغتسال ونحو ذلك. مثل ما لو كان عندك ماء فيه نجاسة، هذا يقع أحيانا، يكون عندك ماء فيه نجاسة يسيرة ثم صببت عليه ماء حتى غلب هذا الماء على تلك النجاسة وذهبت، وش حكم هذا الماء حينما صببت عليه الماء حتى استحالت النجاسة؟ طاهر، نعم طاهر، لأن الأعيان تتبع الأوصاف. وتقدم معنا إشارة إلى هذه المسألة، مسألة الخمر إذا تخللت، الخمر إذا تخللت النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن اتخاذها خلا، يعني أن يقصد اتخاذها، لكن لو تخللت نهى أن تتخذ. أما إذا لم تتخذ خل فتخللت بنفسها فلا بأس. وكذلك أيضا كما تقدم لو استحالت النجاسة إلى تراب، استحالت الميتة إلى ملح، فإنها طاهرة، فإنها طاهرة. أما إذا كانت هذه النجاسة لم تذهب بالكلية بل بقي فيها أثر ورائحة، في هذه الحالة لا يجوز استعمالها لا في الشرب ولا في الوضوء، نجسة، هذا نجسة. هل يجوز استعمالها في سقي المزارع؟ لا شك أنه إذا كانت نجسة فيها أضرار. هذا يرجع إلى أهل الخبرة وأهل الاختصاص، إن كانوا يقولون إنه يمكن أن تستعمل في بعض المحاصيل وبعض الزروع مثلا التي لا تتضرر، فهذا يرجع إلى الخبرة. ويعلم مثلا أن الفواكه وأن الخضروات التي تنفرش على الأرض هذه في الغالب أنها تتضرر، ولهذا لا تسقى بها الزروع التي تنفرش على الأرض، لأنها مباشرة ينتقل الماء منها إليها فيبقى أثر النجاسة فيها، وربما أيضا يكون منها أضرار ومفاسد على من يستعملها، ويشبه ما يفعله بعض من يبيع الخضروات المرشوشة بالمبيدات فيبيعها مباشرة استعجال الربح فيترتب عليه ضرر، وهذا لا يجوز. ويكون أيضا يستعمل هذه المبيدات ولا يبالي بالقدر الذي تستعمل فيه، وأيضا لا يتركها المدة التي تذهب فيها أثر هذه المبيدات، لا يبالي، وقد يترتب عليه هلاك بعض من يتناوله، هذا حرام ولا يجوز، ربما يترتب عليه قتل بعض النفوس والعياذ بالله. فكذلك إذا كانت هذه تسقى بها بعض الزروع التي يصل الماء مباشرة من الأرض ويسري في عروقها، لكن يذكر أن بعض مثلا أنه حينما تكون هذه الثمرة ساقها طويل مثل بأشجار الطويلة كالنخيل ونحوه، فإن هذه حسب ما يذكر أن الماء إذا سرى في العود فإنه يتخلص من ما فيه من الرسوبات والنجاسات ولا يصل إلى أعلى الشجرة إلا وقد ذهبت عنه تلك النجاسات وبقي صافيا. فإن كان الأمر هذا صحيح وأنه يعني يذهب أثره فلا بأس. ولهذا إذا كانت مثلا هذه المياه تسقى بالأرض التي تفرش مثلا بالثيل ونحوه، تزرع بالثيل أو بعض الزروعات التي تكون منفرشة على الأرض، فهذه لا يصلى عليها لأن رائحة النجاسة تظهر، ولا يجلس على رطوبتها لأنها نجاسة، أو أحكام تترتب، لأن هذه ترتب أحكام أخرى تتعلق بالجلوس عليها إذا كانت رطبة، ويتعلق أيضا بالصلاة عليها لأن موضع نجس. فإذا كانت على الصفة في الغالب أنها تظهر الرائحة مباشرة، فيبنى الأمر على هذا المعنى كما تقدم. قال رحمه الله: وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على صبرة طعام فأدخل يده فيها فنالت أصابعه بللا، فقال: ما هذا يا صاحب الطعام؟ قال: أصابته السماء يا رسول. قال: أفلا جعلته فوق الطعام كي يراه الناس، كي يراه الناس. وهذا رواه مسلم، رواه مسلم. وفي لفظ عند أحمد عنه: ألا جعلت هذا على حدة وهذا على حدة، ألا جعلت هذا على حدة وهذا على حدة. هذا حديث عظيم وقاعدة، مثل ما تقدم في حديث أبي هريرة في النهي عن الغرر، نهى عن بيع الغرر. هذا من قوله عليه السلام: من غش فليس منا، من غش فليس منا. هذه قاعدة عامة في كل من غش، سواء كان الغش في السلع التي تباع، الغش في الدراسة في الامتحانات، الغش في الشهادات التي يعني يؤخذ عليها درجة، سواء من الشهادات العليا أو غيرها، الغش في السلع التجارية، الغش بالخلط، خلط الأطعمة بعضها بعض، والغش بخلط النحاس بالذهب، وإن كان ذكروا في الذهب أن نسبة يسيرة لا بد منها فيه، ولعل تأتي الإشارة إلى هذه المسألة أيضا، لا بد من نسبة يسيرة لأجل أن يتماسك، وإلا فإنه لا يتماسك. فما كان ضرورة له وهي نسبة يسيرة فهذه مستثنات، لكن الغش الذي يكون كثيرا، يكون كثيرا هذا المختلط به ويكون له أثر في الثمن، فهذا هو الذي يجوز. والغش أنواع كثيرة، والنبي ذكر قاعدة عامة، هو الحديث نزل على سبب أو قاله النبي على سبب، وذلك الذي يبيع الطعام فأدخل أصابعه، النبي عليه الصلاة والسلام أدخل أصابعه فنالت يده بللا من أسفل، وكان الذي فوق ليس في بلل. قال: ألا أظهرته حتى يراه الناس؟ وهذا يبين أن السلع حينما تكون مغشوشة والناس يحتاجون إليها فلا بأس من بيعها عند العلم بها، لا بأس من بيعها عند العلم بها، إذا كانت من السلع التي ابتلي الناس بها ويحتاج إليها، وما أكثرها اليوم، خاصة السلع المقلدة، السلع التي تقليد، تقليد ماركات ونحو ذلك وعلامات تجارية، وليست هذه العلامات حقيقية، وهذه لها صور ولها أيضا مسائل تتعلق بها نشير إليها إن شاء الله. لكن القصد في خصوص هذه المسألة يدل على فيما يظهر، فيما يظهر والله أعلم، أن قد يستدل بهذا وينظر يعني في دلالته، لأني لم أرى من استدل به، لكن وجه دلالته من يظهر ظاهر، ظاهر فيما يتعلق في هذه المسألة التي تلي بها المسلمون اليوم، وهي السلع المغشوشة، السلع المقلدة ونحو ذلك، والذي يبيعها لا يكتمها، يظهرها ويبينها، ولو منعت من أسواق لترتب على ضرر على الناس، لأن السلع الأصلية غالية جدا، فيها غلاء في ثمنها، غلاء تكلف أثمان باهظة ولا يستطيع كل الناس، وربما يكون رفع ورفعا غير يعني غير حقيقي، فليست أثمانها الحقيقية، إنما منتجوها يرفعونها، وإن كانت جودتها أعظم لكن يغالى في قيمتها، فتكون هذه السلع المقلدة ربما قريبا منها ولا نفس الخصائص، لكن دونها في الجودة، دونها في الجودة، وأنها ليس عملها كعملها، والذي يبيعها لا يكتمها بل يظهرها، ولا يعني يغش معنى أنه يجعل العلامة التجارية الأصلية عليها، أما حينما يجعل العلامة الأصلية عليها هذا غش، لكن حينما تكون مقلدة في الصورة تماما الذي يراه لا يفرق بينه وبينه، فالأظهر لا بأس، وإن كان المشتري لا يعلم عليه يبين، لأن المشتري إذا كان يظنها أصلية واشتراها على أن أصلية فلا يجوز لك ذلك، لا يحكم أحد. عقبة بن عامر عند ابن ماجه بسناد صحيح أنه عليه الصلاة والسلام قال: لا يحل لمسلم باع لأخيه المسلم بيعا فيه عيب إلا بينه له. وروى البخاري معلقا مجزوما عن أن النبي عليه الصلاة والسلام كتب إلى العداء ابن خالد بن هودة وكان اشترى منه عبدا ومتا، قال: بيع المسلم للمسلم لا خبثة ولا داء ولا غائلة. بيع المسلم للمسلم يعني أنه البيان. وفي حديث حكيم الحزام: فإن صدق وبين بورك لهما في بيعهما، وإن كذب وكتم محقت بركة بيعهما. بين سبق أن قوله عليه الصلاة والسلام فإن صدق يعني في بيان الصفات المطلوبة المستحسنة، وكتم وإن صدق وبين التبيين في بيان الصفات المحذورة في السلعة أن تكون فيها عيوب مغشوشة وهو لا يعلم. عليك أن تبين الأمور، عليك أن تصدق في الأمور الحسنة فلا تبالغ في وصفها، وعليك أن تظهر الصفات التي تكون عيبا فيها، تبين عيبها، لا تكتم. فإذا أظهر لا بأس. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: هل أظهرت حتى يراه الناس؟ مع أنه رطب، فكان كالغش. والذي يشتريه، هنا وجه آخر أيضا قد يرد على هذا الاستدلال، أن يقال وجه إظهاره قد يكون لأنه ليس مغشوش، لكن لأن البائع حينما يبيعه ويظهر الطعام الطيب ويكون الطعام الذي أسفل دون ذلك، فإنه يظن أن جميع الطعام على هذه الصفة وإن لم يكن مغشوش لكن دونه. لكن قد يقال الاستدلال بالعموم لقول هل أظهرت حتى يراه الناس، والنبي عليه الصلاة والسلام قال هل أظهرت حتى يراه الناس، وهذا اللفظ يشمل كل ما يظهره مما يخفيه، سواء كان هذا الذي أخفاه أقل في الجودة أو كان مغشوشا بالنسبة إلى هذا الطعام، وتزول العلة بإظهاره وبيانه في قوله عليه السلام هل أظهرته حتى يراه الناس. ومن الصور الكثيرة ومن الصور في هذا الباب ويتجري في البيعات ما يجري في محلات البيع وخاصة في محلات الخضار والفاكهة، حينما يبيع مثلا الصندوق من الخشب أو الكرتون أو الفلين، يضع في مثلا فاكهة أو طماط مثلا أو بعض أنواع الخضروات، فيعبأ من أسفل بأوراق ويكون إلى آخره، فيظنه ممتلئ وفي الحق ليس فيه إلا النصف مثلا، أو مثلا يعبأ الوسط ويكون ممتلئ في الجوانب والوسط خالي ليس فيه شيء. كل هذا لا يجوز. أيضا بعض هؤلاء الباعة يعمد إلى الكراتين التي يشتريها، كراتين يشتريها فيقصها من أعلاها، يقص منها من أعلاها حتى تكون صغيرة، فيجعل من مثلا 10 الكراتين التي يشتري يجعل منها 15 كرتونا، 15 صندوقا من 10. هذا غش، لأن الذي يشتريه على أنه صندوق كامل، وهو يقول حينما يسأل بكم اشتريت الكرتون، يقول اشتريت الكرتون ب50 ريال مثلا، واشترى 10 كراتين ب500 ويبيع على أنه 15 كرتون، ويكون غاشا. وصارت أساليب الغش كثيرة، ويعني صار لها حرفة، وأناس ربما يعملون على هذا الوجه وعلى هذا الباب في الاحتيال، وكما تقدم صوره كثيرة. ولعله يأتي إن شاء الله الإشارة إلى شيء من بعض صور الغش في درس غد. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.